بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين
وإياكم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب والنيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال كلامه رحمه الله يعني تقي الدين أبا العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، لا يزال كلامه مستمرا في بيان كرامات الأولياء وبيان من هم الأولياء، وأن أولياء الله في الحقيقة هم الذين يعرفون بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي هي اتباع الكتاب والسنة والوقوف عندما أمر الله به ونهى عنه وعندما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فما أمروا به جاءوا به على قدر استطاعتهم وما نهوا عنه اجتنبوه على حد قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحينما تكلم على أولياء الله والكرامات الثابتة لهم في هذا وبيان أن الأولياء الصالحين لهم كرامات وقد دل عليها الكتاب ودل عليها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل بعد ذلك في هذا الفصل الذي هو في بيان أولياء الله من هم وأنهم هم حقا أهل الكرامة وتجرى على أيديهم الكرامات، وبين أولياء الشيطان من هم وأنهم في الحقيقة ليسوا بأولياء لله، وإن زعم لهم أنهم أولياء بسبب ما تقدم ذكره في اللقاءات السابقة، ما يصدر عنهم من المكاشفات في بعض الأمور أو حصول بعض الخوارق فيما يظهر للناس على أيديهم، فهؤلاء ليسوا بأولياء لله وإنما هم أولياء للشيطان. والدليل على ذلك أيضا اعتبارهم بأحوالهم الظاهرة عليهم، فإنك تراهم أيها المسلم وتتعجب من أحوالهم، كيف يزعم أن هذه الذوات وهؤلاء الأشخاص تحصل لهم كرامات وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المكتوبة ودائما متلطخين بالنجاسات ويعيشون مع الكلاب ويأوون إلى الحمامات وإلى المزابل وتنبعث منهم الروائح الخبيثة ولا يتطهرون الطهارة الشرعية ولا يتنظفون، كيف يكونون كذلك؟ والأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها على خلاف هذا، كيف تثبت لهم الولاية وهم على هذا الحال؟ هؤلاء هم الشياطين وليسوا بأولياء الرحمن سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ذكره، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو فيه جنب، وهؤلاء يؤمون مع الكلاب ويتلطخون بالنجاسات ويتلبسون بالجنابات ولا يرفعونها عنهم ولا يزيلون هذه النجاسات عنهم، ويؤون إلى الأخلية وهي الحشوش، والحشوش جمع حش، والأصل فيها أنها هي المواضع التي تنبت فيها الحشائش والأشجار وهي البساتين والمزارع، وسميت حشوشا لأن الحشيش ينبت فيها والزرع ينبت فيها، ولأنهم كانوا في السابق يتخلون فيها فأطلق الحش على موضع الخلاء، وإلا فأصله هو موضع الحشائش وموضع الأشجار، لكن لما كانوا في السابق لم تكن لهم في البيوت كنف، حمامات، مراحيض يقضون فيها حوائجهم، كانت العرب تتقذر من ذلك فيخرجون إلى هذه الحشوش إلى هذه المواضع فيقضون فيها حوائجهم فسميت بالحشوش. ثم بعد ذلك نقل الاسم إلى كل موضع قضاء حاجة فقيل فيها حشوش. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم أو يزعم لهم أنهم أولياء وهم يأوون إلى هذه الحشوش إلى هذه الأماكن الخبيثة النجسة التي تحضرها الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، وهم يأوون إليها مع الشياطين، كيف يكونون أولياء لله؟ هؤلاء أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن، وهذا الفرق بينهم وبين أولياء الرحمن تبارك وتعالى. فالذي يأوي إلى هذه الأمكنة هذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أكل من الشجرتين الخبيثتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كانت الملائكة وبنو آدم يتأذون من الثوم والبصل وهكذا ما كان في معناهما من الكراث والبقل ونحو ذلك تتأذى من رائحته الملائكة ويتأذى منه الناس لرائحته الخبيثة مع حله، فكيف بمن يعيش في هذه الأماكن الخبيثة الكريهة خبيثة الرائحة ومع هذا يتلطخ بالأوساخ والأقذار ويعاشر الكلاب ويبيت في المزابل وهذا كله يحصل منه ويزعم له بعد ذلك أنه ولي؟ أين هو من ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يحب التوابين يحب المطهرين، وهؤلاء لا يتطهرون لا من جنابه ولا يتطهرون في أماكنهم ولا في مساكنهم، لا يمكن أن يكونوا أولياء لله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالله سبحانه وتعالى يحب الطيب ويأمر به ويكره الخبيث ويمقته وينهى عنه كما قال جل وعلا في الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وستأتي معنا. فهؤلاء ملابسين للخبائث وملابسين للنجاسات ويزعم لهم بعد ذلك أنهم أولياء لله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله نظيف يحب النظافة هذا أيضا حديث مشهور وهو حديث ضعيف جدا، أحسن التنبيه عليه لأنه يذكر دائما، هذا ضعيف جدا وهو عند الترمذي وغيره، ففيه خالد ابن إلياس أو خالد ابن إياس، إما إياس أو إلياس، وهو خالد ابن إلياس أو إياس بن صخر ابن أبي الجهم ابن حذيفة أبو الهيثم العدوي المدني إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وهو متروك متهم بالكذب، فما أغنى عنه هذا المنصب الذي هو فيه أن يبين أئمة الحديث حاله، فلله درهم وعليه شكرهم رحمهم الله تعالى، حيث كانوا لا يحابون في دين الله أحدا. فهذا إمام المسجد النبوي في ذلك الزمان، ومع ذلك متهم بالكذب، فما سكتوا عنه رحمهم الله، فحديثه ضعيف جدا. المتروك حديثه ضعيف جدا وهو المتهم بالكذب، وأما الكذاب فحديثه موضوع، فالمتروك هو المتهم، يعني من دارت عليه التهمة لكن لم يثبت قطعا عليه الكذب لكن متهم بالكذب، فيقال في حديثه، فيقال فيه متروك الحديث، متروك الحديث. فهذا الحديث ضعيف جدا. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكرها: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. ومع هذا هؤلاء الذين يزعم لهم الولاية يأكلون هذه العقارب، يأكلون هذه الحيات، ويزعمون أن هذا من خوارق العادات وأنها لا تضرهم ولا يموتون وأن هذا من كراماتهم، وهكذا يعيشون مع الكلاب ويزعمون أن هذا من التواضع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وقال: لو كانت أمة من الأمم لأمرت بقتلها جميعا، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. فسألوه عن الأسود: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: ذاك شيطان، قاله عليه الصلاة والسلام. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب إلا لضرورة، فلا تخالط الكلاب الناس إلا وقت الحاجة، في زرع يحمي المزارع، أو من له ماشية كذلك له أغنام يخاف عليها الذئاب، يخاف عليها الوحوش، فيتخذ الكلاب لتطردها وتحرس هذه الأغنام، وهكذا المزارع حتى تحرس من اللصوص، والغالب أن المزارع تكون فيها حظائر الأغنام والأنعام عموما، فالكلاب تحرسها. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن نخالط الكلاب إلا لمن كانت له حاجة وله ضرورة تدعو إلى ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها، وقد حرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا فلا بأس، الضرورة تبيح المحظورة ويستثنى من النهي، وإلا فقد سمعنا جميعا: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني لا يكون في حماية مزارع ولا حماية أنعام، فالضرع المراد به الأنعام، نقص من عمله كل يوم قيراط. فهذا فيه نهي عن أن تداخلنا الكلاب وأن تعيش معنا إلا للحاجة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب، وبقية الحديث: معهم كلب أو جرس، كما هو عند مسلم: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. ولكن اقتصر هنا المصنف رحمه الله على ذكر الكلب لأنه نجس، وأنه ساقه رحمه الله هنا مكتفيا به في الحديث لأنه هو المراد وهو موضع الشاهد، لأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء يعيشون مع هذه الكلاب وتتمسح بهم ويربونها، وربما عاشوا معها على القمائم والمزابل، ويزعمون أن هذا هو التواضع، فكانوا على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس، ويقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا إلى آخره، وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل خمس من الفواسق ومنها الكلب العقور، ونهى عن اقتناء الكلاب وأمر بقتلها جميعا، وهؤلاء على خلافه، والله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، وهؤلاء خالفوه، فكيف تكون الكرامات لهم هم على غير هداية، وكيف تجري الكرامات على أيديهم وهم لم يطيعوه عليه الصلاة والسلام؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، إحداهن أو أولاهن، هذا هو الصحيح. أما ما جاء عفروه في الثامنة في التراب فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، أو أخراهن بالتراب هذا ليس بصحيح. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر بغسل الآنية غسلا مغلظا، والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وأولاهن بالتراب، وما أعرقه، وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس، إلى آخره. فالشاهد هذه نجاسة الكلب مغلظة، فيغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، والولوغ هو الشرب، شرب الكلب من الإناء يسمى ولوغا. فأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء بعده سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، وأمر بإراقة الماء الذي فيه شدة النجاسة. فإذا كان هذا حال الكلب وهذه نجاسته، فكيف تكون هذه الكلاب معنا في بيوتنا وفي منازلنا من غير حاجة إليها؟ كما ذكرنا قبل قليل، فالحاجة هي التي ذكرناها، إما أن تكون لزرع وإما أن تكون لماشية ونحو ذلك. وهذا فيه رد على الذين اليوم يفعلون هذا، من الأسر المترفهة التي تتشبه بالكفار، ويدخلون الكلاب معهم بيوتهم ويسكنونها معهم في بيوتهم، وربما أناموها معهم في حجرهم وعلى ثيابهم وعلى فرشهم وأسرتهم، أو جعلوا لها البسط والفرش معهم في الغرف تنام، فعل الكفار سواء بسواء. فهؤلاء طردوا الملائكة وقربوا الشياطين، لأن الملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب أو جرس، وهؤلاء الكلاب معهم. فهؤلاء الذين يزعمون التقدم والتحضر والتشبه بالكفار في هذا الباب، في الحقيقة إنما هم مخالفون لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين يخالفون أمره ويتلبسون بصحبة الكلاب، هؤلاء طردوا الملائكة عنهم وأووا إلى الشياطين وآووها. وستكون هذه الكلاب كما ذكر هنا رحمه الله مصاحبة لهم بنجاستها، تشرب في آنيتهم، فكيف يكونون هؤلاء أولياء لله جل وعلا وتجري على أيديهم الكرامات وهم في الحقيقة مخالفون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر. والآية التي ساقها رحمه الله وهي آية سورة الأعراف، قول الرب جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشاهد قوله: ويحرم عليهم الخبائث. فهؤلاء المتصوفة زنادقة الصوفية الذين يزعمون أن هذه كرامات تحصل لهم وهم متلبسين بالخبائث ومخالفين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يمكن أن تجري على أيديهم الكرامات، وإنما هي خوارق شيطانية. فكيف يمكن لهؤلاء الذين يعيشون في المزابل والمقابر، خصوصا مقابر المشركين من يهود ونصارى ومشركين وثنيين، أو القمائم والمزابل ومحلات النجاسات والحشوش، وربما أكلوا الخبائث من حيات وفئران وغربان وحداء ونحوها، ويقتنون الكلاب ويتلبسون بالعيش معها، تتمسح بهم، تتمسح بثيابهم، وتشرب في آنيتهم، كيف يكونون هؤلاء أولياء لله ويجري على أيديهم الكرامة أو الكرامات وهم متلبسون بالخبائث وفعل الخبائث؟ الذين هم أولياءه حقيقة صلوات الله وسلامه عليه وهم أولياء لله هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وعزروه، يعني أيدوه وناصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، الوحي، القرآن والسنة، كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشاهد هؤلاء هم الذين تكون لهم الكرامات، الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وعزروه وعززوه وقووه ونصروه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه واتبعوا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذين يتبعون هذا القرآن ويتبعون السنة، هؤلاء هم أولياء الرحمن وهم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المفلحون في الدنيا والمفلحون في الآخرة. وهؤلاء هم الذين إذا جرى على أيديهم ما جرى من الخوارق للعادة، ونظرت إلى أحوالهم ووجدت هذا الوصف فيهم: الإيمان بالله ورسوله وتعزيزهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له ونصرتهم لله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله جل وعلا هو أن يؤخذ بأمره ويجتنب نهيه سبحانه وتعالى وننصره في أنفسنا. فإذا كان كذلك واتبعنا ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء إذا عرضت هذه الخوارق التي تجري على أيديهم وكانت حالهم كهذا الذي ذكر، هؤلاء هم الأولياء حقيقة وهم أولياء الرحمن، وهم الذين يقال فيهم إن هذا الذي جرى على أيديهم هو الكرامة. أما إذا كانوا من الصنف الأول فهؤلاء هم أولياء الشيطان. وفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله.
نعم، وهذا صحيح، لأن من أحب الله جل وعلا أحب كلامه، ومن أبغض كلام الله جل وعلا فهو مبغض لله جل وعلا. مستحيل أن يزعم لنفسه محبة الله وهو يبغض القرآن، ويقبل على سماع الأغاني، ويقبل على سماع اللهو، ويقبل على سماع أنواع الطرب، ويقبل على السماع الذي يسمونه الصوفية السماع الديني ونحو ذلك. هذا محال، لأن الدعاوى تصدقها الأقوال والأفعال، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وهذا الأثر عند ابن المبارك في الزهد، وعند عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، هو الطبراني في الكبير وغيرهم من علماء الحديث الذين يخرجون بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم. فالشاهد من هذا أن شيخ الإسلام أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ليستدل به على أن من كان محبا للقرآن فهو محب لله. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فكيف يكون محبا لله وهو لا يحب القرآن، ويؤثر على القرآن الأناشيد الدينية التي يسميها الصوفية بالأناشيد الدينية، وهو الذي يسميه السلف السماع، يسميه السلف السماع. وهذه المسألة قد بسطها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسطا عظيما لا مزيد عليه في كتابه العظيم الاستقامة، عند رده على هؤلاء المتصوفة حينما احتجوا بقوله تعالى في هذا الموضع: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفسروه بالسماع الديني وبالغناء الديني ونحو ذلك. فبسط في الرد عليهم في كتاب الاستقامة، هو كتاب عظيم بيّن هذه المسألة بيانا شافيا. والأسف بعض هؤلاء قال إن سماع هذا النشيد الديني اللي يسمونه النشيد الديني، وهو في الحقيقة أغاني معها الدفوف والطبول والقضيب، القضيب هو العيدان من النحاس يضربون بها فترن كالأجراس، والآن ربما رأيتموها في الدفوف، هذه القلاقل من النحاس في دفوف الصوفية، وهذا يسمى دف الصنوج إذا كان فيه هذا النوع فيسمى دف الصنوج. والشاهد أن هؤلاء المتصوفة قد قال بعضهم إن سماع الغنى، يعني هذا الذي ذكرنا، أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا تجدونه في إحياء علوم الدين، ولذلك قال فيه السلف من علماء السنة والحديث والأثر، علماء السنة والجماعة، قالوا هذا إماتة علوم الدين. يقول فيه إن سماع الأغاني، يعني السماع الديني، أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه، وراجعوه تجدونه فيه. فإذا كان هؤلاء يؤثرون سماعهم على القرآن، وإذا تلي القرآن ثقل عليهم، نعم لا شك أنهم كذابون وليسوا أولياء للرحمن. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. فهذا الغنى ليس من شأن العقلاء ولا من الشرفاء ولا من مكتمل المروءة، وإنما هو من حال السفهاء ومن حال ناقص العقول كالجهال والنسوان والصبيان الذين لا عقل صحيح كامل عندهم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في فصل في سماع أهل الجنة ومطلعه، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والعيدان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. إلى أن قال: نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا عن الإشراك بالرحمن. إلى أن قال: ولذا نراه حظ ذي النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. فلا يؤثر السماع هذا على القرآن إلا الجاهل ناقص العقل وضعيف الدين. وهؤلاء يحبون سماع النشيد الذي يسمونه السماع الديني، وهو خفيف عليهم. لما؟ لما فيه من الطرب والألحان، فتجدهم في المساجد يتمايلون ويتراقصون، وإذا قرأت عليهم القرآن آية واحدة يستثقلونها، فهذا دليل على أنهم حقيقة ما أحبوا القرآن، وإلا لو أحبوه لما استثقلوه. فمن كان يحب القرآن فهو يحب الله، ومن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله، ومن ثقل عليه القرآن فقد استحوذ عليه الشيطان. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هؤلاء أرباب الدفوف والطبول والمزامير والرقص والغنى والضرب على رؤوس الناس بها في المجامع، مجامعهم الدينية وفي المساجد، لا يمكن أن يكون هؤلاء أولياء لله تبارك وتعالى، لأنهم كما قال ابن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. فإذا كان يحب القرآن فهو يحب الله، والقرآن قد جاء بتحريم الأغاني، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية، وقد فسرها السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن الأغاني. ومع هذا هؤلاء يزعمون أنهم متبعون للقرآن وأنهم يحبون الله ويحبون القرآن، وهم إذا تليت عليهم الآية ثقلت عليهم، وإذا سمعوا شيئا من النشيد الديني أو السماع الديني الذي يسمونه طربوا وذابوا سكرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل.
وهذا حق، هذا صحيح، لو طهرت القلوب من الأدران، أدران الذنوب، لما شبعت من كلام الله جل وعلا. فكلام الله سبحانه وتعالى يعمر القلوب ويزكيها وينورها، فالبيت إذا لم ينر بالقرآن أظلم بسماع الشيطان وبصوت الشيطان وبقرآن الشيطان، وهو هذه الأغاني وهذا السماع الديني. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، وإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. نعم. فهكذا يكون تعلق القلوب بكلام الله إذا طهرت ولا تشبع منه، وهكذا تعلقها بالنشيد والغناء الذي يفسدها، نسأل الله العافية والسلامة. فتجد قلوب بل استحوذ عليهم هذا البلاء، سماع هذه الأغاني وهذا النشيد الذي يزعمونه النشيد الديني، تجد قلوبهم خربة خاوية، تقرأ القرآن الجزء والجزئين، هذا إن سمع منك جزءا أو جزئين، إن تفضل وقعد يسمع، هذا لو تليت عليه ثلاث آيات استثقلها، لكن تقرأ عليه القرآن لا يحرك فيه ساكنة، لا تهديد ولا وعيد ولا ترغيب أبدا، كله عنده سواء، كأنه لا يفهم من كلام الله جل وعلا شيئا. ولكن إذا ذكرت له شيئا من الغناء، غناء الصوفية الذي هو معروف عند العلماء بالنشيد الديني الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وقد أحدثوا فيها شيئا يسمونه التغبير، أحدثته الزنادقة. والتغبير هو الضرب بالقضيب النحاسي حتى يحدث رنينا ويسكرون عليه، يتمايلون عليه. فالشاهد أن هذا الكلام من عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه كلام حق، لو طهرت القلوب من أدران الذنوب لما شبعت من كلام الله عز وجل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا لكم في كتاب الزهد وفي فضائل الصحابة في ترجمة عثمان رضي الله عنه، وهكذا عند أبي نعيم في الحلية في ترجمة عثمان رضي الله عنه. والشاهد من هذا مقصود شيخ الإسلام به أنه كيف يكون هؤلاء أولياء لله وهم يثقل عليهم سماع القرآن وحياتهم كلها لهو وطرب، ثقل الكتاب عليهم كما قلنا لكم، لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى الذي هو كلام الله من النقصان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى، يعني غنى نساء الجنة، عن هذه الألحان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، في فصل في سماع أهل الجنة، اقرأوه فهو فصل جميل واحفظوه، فإنه رحمه الله قد أبان فيه سماع أهل الإيمان وأولياء الرحمن وسماع أولياء الشيطان أهل الغواية والعصيان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل.
صحيح، الذكر ينبت الإيمان في القلب، ذكر الله بمثابة السقيا فينبت فيه الإيمان في قلب المؤمن كما ينبت الماء البقل، والمراد بالبقل الأشجار التي لا ساق لها، والعكس بالعكس، الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فاختر لنفسك أيها المسلم، هل تكون ممن يحرص على الإنبات للإيمان في قلبه أو من يحرص على استنبات النفاق في قلبه عياذا بالله من ذلك؟ فأولياء الرحمن هم الصنف الأول الذين عمرت قلوبهم بالإيمان وبسماع كلام الرحمن، وأهل النفاق نسأل الله العافية والسلامة هم الذين عمرت قلوبهم بسماع قرآن الشيطان والمزامير وأغاني الشياطين التي يرددونها دائما في مجالسهم حتى يتواجدون ويتمايلون ويتراقصون في هذه المجالس، وتراهم فيضحك منهم كل عاقل، والحمد لله الذي عافانا ونسأل الله الهداية للجميع. نعم.
والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
نعم، ولأجل ذلك كتب الآجري رحمه الله كتابا كاملا في هذا الباب أسماه ذم الملاهي، قد أخرج فيه هذا الأثر عن مسعود في عدة مواضع كرره، وهذا الكتاب كتاب جميل، كتاب ذم الملاهي للآجري رحمه الله تعالى، كتاب جميل ينبغي أن يعتنى به ويستفاد منه. وهكذا أورد هذا الأثر، خرجه الخلال في السنة لبيان صفات أهل السنة وأحوال أهل الإيمان والفرق بينهم وبين أولياء الشيطان نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم.
الله أكبر.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان.
وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أن الرجل الخبير بحقائق الإيمان والعارف بدين الله تبارك وتعالى والقارئ للقرآن والعارف لأوامره ونواهيه والمتبع للسنة، هذا ينير الله سبحانه وتعالى قلبه، فلا يلتبس عليه حال أولياء الرحمن بحال أولياء الشيطان. لماذا؟ لأنه آمن بالله واتقاه وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاه، فجعل الله سبحانه وتعالى له أمرين عظيمين: النور الذي يمشي به في الناس فيبصر به في حين أن غيره لا يبصر من أهل الجهالات والضلالات والهوى وأهل المعاصي والبدع والردى لا يبصرون، ولكن هذا يبصر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أهل الباطل قلوبهم مسودة نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. وإذا سودت القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلع هذا الحديث كما هو معلوم ومشهور عند طلبة العلم أنه تعرض الذنوب على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا
لا تضره فيه ثم دامت صوت الأرض. وأسود مرباد كالكوز مجخية، يعني منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا بالله واتقوه وآمنوا برسوله واقتفوه يؤتيهم الله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، يعني نصيبين، فيجعل لهم نورا يمشون به في الناس ويغفر لهم سبحانه وتعالى. وهذا النور هو نور القرآن ونور السنة، نور الوحي، كما قال في الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا. فمن اتقى الله وآمن به واتبع الرسول وصدقه قذف الله سبحانه وتعالى في قلبه النور، وإذا قذف النور في القلب استنار قلبه فأصبح قائما، حين يلتبس الأمر على غيره يصبح قائما هو بأمر الله جل وعلا ولا تلتبس عليه الأمور. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. والشاهد هنا أن الله ينير بصيرته، وإذا استنارت البصيرة استنار البصر، فالبصر الذي يبصر به يعرف به الحق من الباطل، ويعرف به أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، ويعرف به كرامات الله لأوليائه، ويعرف به تلبيس أولياء الشيطان على أوليائه. وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، لأن إثبات الصفات فرع عن إثبات الذات، فكما أن له سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات هكذا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أنه لا يقال كيف ذاته هكذا لا يقال كيف صفاته. فباب الصفات الكلام فيه فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويمشى فيه على نحوه. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: حتى أحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، فالمتطهرين والتائبين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فإثبات المحبة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وإذا أحب سبحانه وتعالى عبده متعه بحواسه وبجوارحه وبارك له فيها، فأصبح يفرق هنا ويرى الحق حقا على حقيقته ويرى الباطل باطلا على حقيقته بسبب النور الذي قذفه الله سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله جل وعلا، ولذلك الله يكرمه به، فلا تلتبس عليه أحوال أصحاب الكرامات الإيمانية بأحوال أصحاب التلبيسات الشيطانية. فالأول حاله حال أولياء الرحمن، لأنه يعرض كراماته على أفعاله وأحواله وأقواله فيراها موافقة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يرى فيه الإيمان والقول الحق، ويرى العمل الصالح، ويرى الأخلاق الفاضلة، ويرى الزهد، ويرى الورع، ويرى الاستقامة على دين الله، ويرى القيام بالطاعة منه والبعد عما حرم الله جل وعلا، بل البعد عن المشتبهات. فإذا رأى فيه هذا فلا يستغرب أن يكون هذا الذي حصل له كرامة من الله جل وعلا. ويرى الآخر فيراه جاهلا أو صاحب هوى، معرضا عن كلام الله ورسوله، مقبلا على النشيد والغنى، وهكذا متلطخا بأوضار النجاسات، يعيش مع الكلاب ويحيا مع الكلاب، يدخل مع الكلاب ويخرج مع الكلاب، ينام في المزابل ويقعد على المقابر ويجلس في الحشوش ونحو ذلك، يضيع الصلوات، لا يتوضأ ولا يتطهر، لا يرفع عن نفسه جنابة، عليه أنواع القاذورات، لا يمكن أن يكون هذا وليا لله تبارك وتعالى. فيعرف أنه من أولياء الشيطان وهذا حاله، فلا يغتر لما قذف الله سبحانه وتعالى من النور في قلبه، فعرف به هذا وهذا وفرق بين الحق وبين الباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الخير والشر، وبين المتبع والمبتدع، وبين الصادق والكاذب، وبين ولي الله وبين ولي الشيطان. فيكون هذا هو فرقان يقيمه الله سبحانه وتعالى في قلبه، يفرق به بين هؤلاء الصادقين وبين هؤلاء الكاذبين. نعم.
فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف.
الدرهم الزيف يعني الدراهم المغشوشة، الدراهم المغشوشة تلبس بالفضة وليست فضة، هي نحاس. فالصيرفي هو الذي، الصراف اللي يعرف، هو الذي يفرق بين الدراهم الصافية الفضية الجيدة والدراهم الزيوف المغشوشة المزيفة، يسمعها برنينها فيفرق بينها، فيرى يسمع رنين هذا فيقول هذا جيد هذا صحيح، ويسمع رنين هذا فيقول هذا مغشوش هذا مزيف. نعم.
وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء.
نعم هذا صحيح.
وكما يفرق نعم. من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان.
نعم هذا نوع آخر. الأول يفرق بين الدواب، يعرف الخيل الطيبة الأصيلة الجيدة التي تصلح للركوب للحرب وللغزو وللقتال، وبين الفرس الردي الذي يقول له العوام الكديش، يعني يسحب نفسه سحبا إذا جاء وقت القتال، إذا جاء وقت السباق لا تجمله. فيفرق من يعرف الخيل يعرف الجيد ويعرف الفرس الردي. كيف عرفه؟ لأنه متمرس في هذا الباب في معرفة الخيول. وهكذا من يعرف الفروسية يفرق بين الفرسان، يعرف الشجاع ويعرف الجبان. فهكذا من أنال الله بصيرته يعرف الباطل الحق من الباطل، يعرف أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعرفهم بصفاتهم حينما يراها، كما أن الصراف الخبير النصطاس العارف يعرف الدرهم الفضي الصحيح من المزيف، وكما أن العارف بالخيل هو الذي يفرق بين الفرس الجيد وبين الفرس الردي، بين الأصيل وبين الهزيل. وهكذا من كان فارسا مقاتلا شجاعا يعرف الرجل إذا قابله هل هو فارس شجاع أو هو جبان. نعم.
وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وكما أنه يجب الفرق
عندكم هكذا الفرق أو يفرق وكما
وكما أنه يجب الفرق
كما أنه يجب
الفرق
نعم في بعض النسخ يقول يجب أن يفرق وكما أنه يجب أن يفرق، هذا أظهر والله أعلم، لأنه معطوف على ما سبق، وكما يفرق من عرف الفروسية، وهذا وكما يجب أن يفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي. وانظر ما يؤيده، قال فيفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين رسول رب العالمين إلى أن قال وبين مسيلمة، فيفرق هذا الأظهر. نعم.
وكما أنه يجب أن يفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكاذب، فيفرق نعم. بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود صحيح. العنسي
صحيح، كما كان من حال من عمرو بن العاص قبل الإسلام، وكان بينه وبين مسيلمة صداقة، وفد عليه فسأله عن نفسه، سأل عمرا عن نفسه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه أما والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، وهو لم يسلم بعد. فالمعروف يعرفه أصحاب العقول الصحيحة السليمة، والباطل يعرفه أيضا أصحاب العقول الصحيحة السليمة. فالعقلاء يعرفون المعروف وينكرون المنكر، ويعرفون الصادق ويعرفون الكاذب. ففرق بين الصادق والكاذب، حينما يأتي إليك مسلمة ويقول لك والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات هذا قرآن قبحه الله ما أكذبه. وهكذا حينما قيل له إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة في الفيل فسمعها قال وأنا أنزل علي، فقال الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له خدل قصير وخرطوم طويل، هل هذا قرآن؟ هكذا. فالعاقل يفرق بين الصادق وبين المتنبئ الكاذب. فهكذا كانت العرب، ما قدم عاقل منهم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلم من نظرته إلى وجهه ومن سماعه لكلامه أنه صادق. ومن ذلك معاشر الأحبة ما هو في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء مقدمه، أول مقدمه مهاجر المدينة، لما اجتمع الناس عليه عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم وقال يا أيها الناس صلوا الأرحام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما نظر إليه قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه الكاذب. فالإنسان يعرف من وجهه، الإنسان يعرف من وجهه. فمن أنار الله بصيرته وآتاه عقلا رجيحا ونظرا صحيحا فإنه يفرق بين الكاذب وبين الصادق، ويفرق بين المحق وبين المبطل، ويفرق بين الردي وبين الجيد، ويفرق بين الخبيث وبين الطيب، ويفرق بين ولي الرحمن وولي الشيطان. ففرق بين موسى صلوات الله وسلامه عليه، وعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وبقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي ومن ذكرهم رحمه الله. نعم،
والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين.
نعم، إذا كان كذلك فإنه يفرق بين هؤلاء الذين هم أولياء الرحمن بالفارق الذي سمعناه أول ما سمعناه في الفصل، حيث يعرض أقوال هؤلاء وأفعالهم على القرآن والسنة، فإن وافقت أقوالهم ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم وما جاء عن التابعين والسلف الصالحين فهذا من الصادقين، ومن كان مخالفا في ذلك كله فهو من الكذابين. وإذا كان كذلك فهذا هو ولي الشيطان، والأول هو ولي الرحمن، فإن الثاني الذي هو من ذكر مؤخرا الذي لا يتقي الله ولا يقتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يخالف أوامره ويثقل عليه سماع القرآن ويسهل عليه ويخف عليه أو يحسن عنده سماع الأغاني، وتجده كما ذكرنا في الصفات السابقة متلبسا للنجاسات وملامسا وملابسا للكلابات ونحوها، فمثل هؤلاء أولياء الشيطان الضالين. ومن رأى عليه الدين ورأى على وجهه النور ورأى على كلامه النور، سمع كلامه ورأى عليه النور ورأى منه الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتقاء لله جل وعلا وقيامه بأوامر الله وشرعه واتقائه لله ما استطاع، عرف أن هذا هو الولي. فهذا لا يخفى عليه الفرق بين الكذابين الذين هم أولياء الشياطين الضالين والصادقين الذين هم أولياء الرحمن الفائزين. حال هؤلاء وحال هؤلاء سهل عنده، لأنه ممن أنار الله سبحانه وتعالى بصيرته فينظر بنور الله جل وعلا، وإذا نظر بنور الله جل وعلا فهو من أصحاب الفراسة الصحيحة، فلا يلتبس عليه حال أولياء الرحمن بحال أولياء الشيطان، بل يفرق بين هذا وهذا. فمثله مثل الصيرفي الخبير العارف بالتفريق بين الدراهم الصحيحة والدراهم المغشوشة، الأمر عليه سهل لأنه متمرس في هذا وعنده خبرة ومعرفة. وهكذا العارف بالخيول الأصيلة والخيول الدخيلة الهزيلة، فيعرف الجيد منها والأصيل ويعرف الدخيلة منها والهزيل، فيعرف هذا ويعرف هذا. وهكذا يعرف الفارس ويعرف الجبان، لأنه هو فارس من فرسان هذا الميدان، من أهل المعرفة بالقتال، من أهل المعرفة بالشجاعة، فإذا كان شجاعا وعارفا بالقتال عرف الشجاعة وعرف أهلها الشجعان، فهذا لا يلتبس عليه هذا بهذا. فمن كان كذلك هذا يفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الذين يسهل عليهم التفريق بين هذا وهذا وهؤلاء وهؤلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه جواد كريم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ولعلنا يا شيخ مزمل نقف حتى تنتهي الاختبارات عندنا، ونسأل الله التوفيق للجميع. الأسابيع القادمة ما نستطيع لأن عندنا اختبارات مع الأولاد فنحن مرتبطون معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ويقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وإن شاء الله ما نضيعهم ولا نضيع أنفسنا ولا إخواننا، ونرجع إن شاء الله إليكم بعد انتهاء الاختبارات. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك.
أحببنا فقط التنبيه حتى لا ينتظرنا إخواننا وأبناؤنا ومحبونا في الأسبوع القادم.
جزاكم الله خيرا بارك فيك.
وإذا قرب الرجوع أرسلنا لكم الإعلان، نقول لكم سنبدأ يوم كذا.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
حياكم الله والحمد لله على حسن الموقف.
الحمد لله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.